بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه الدورة العلمية 74 والتي هي بعنوان العلامة الفقيه والمجدد السلفي الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والمقام في قرية 62 محافظة كفر الشيخ، يوم الجمعة الموافق 3 من شهر ربيع الأول لعام 1435. والعلامة القرعاوي رحمه الله تعالى من العلماء المعاصرين ومن المجددين لدعوة التوحيد في منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية، وهو من العلماء الذين لا يعرفهم كثير من الناس رغم جهوده العظيمة والواضحة في منطقته بل في المملكة كلها. ويكفيك أن تعرف أن من حسناته الشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. والحقيقة الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى ككثير لم يأخذ حقه في الترجمة، بيد أن علمه يترجم له إن شاء الله كما سنرى رسوخه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد حاولنا جمع ترجمة للشيخ من هنا وهناك، ولكن الحقيقة المصادر قليلة في هذا، وهذا الأمر يحزن كثيرا في كثير من أهل العلم الذين لا تكون لهم التراجم الوافية ببيان مواقفهم وبيان جهادهم في دعوة الله عز وجل وبيان تربيتهم للأمة بالإضافة إلى علمهم. أما من الجانب العلمي فتستطيع أن تتعرف على الجانب العلمي من مؤلفاته ومن علمه الموجود والفتاوى والرسائل التي له، لكن من جهة أخرى المواقف التربوية والمواقف العملية في حياة العالم، هذه إن لم يدونها الطالب الذي يكون عند الشيخ، إن لم يدون ذلك فالحقيقة يضيع كثير منها. ولهذا ينبغي لمن جلس عند شيخ أن يسجل مثل هذه المواقف ويسجل مثل هذه الأشياء لتبقى جانبا علميا عمليا للأمة فتنتفع بعد ذلك، كما تقرأ أنت في تراجم المتقدمين كيف أن التراجم تحوي كثيرا من هذه المواقف. وأنا أعتبر أن هذه المواقف الحقيقة هي جنود من جنود الله سبحانه وتعالى تؤثر في طالب العلم ويحصل بها نفع عظيم. مجلة المنهل فيها لقاء مع الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تحت عنوان ساعة مع مؤسس مدارس الجنوب، تبع ذلك رسالة ترجم فيها الشيخ القرعاوي لنفسه، وقد سمى المحرر ذلك بالرسالة القرعاوية، وقد ترجم فيها الشيخ لنفسه. وهناك أيضا جاء ذكره في كتاب علماء نجد في 6 قرون للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رئيس محكمة التمييز بالمنطقة الغربية، وهو من بلدي المترجم له، حيث جاء ترجمة حياة الشيخ الجزء الثاني برقم 219 وقد حرص على إفائه حقه. كذلك جاء في كتاب روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين للشيخ محمد بن عثمان القاضي أمين المكتبة الصالحية بعنيزة، حيث ترجم الشيخ الجزء الثاني تحت رقم 171، والمؤلف من بلدي المترجم له أيضا. ويلاحظ أن لدى البسام والقاضي إضافات في ترجمة الشيخ القرعاوي. طبعا احنا بنقرأ لأحد الذين جمعوا ذلك على الشبكة زيادة عما جاء في المنهل، ولعل هذا جاء من حكم إمامهما بشيء من سيرته التي لم ينوه عنها في المنهل، خاصة أن القرعاوي رحمه الله ركز فيما أعطى المعلومات بعد النسب على جهوده في الجنوب وفتح المدارس. وقد صدر كتابان عن سيرة الشيخ القرعاوي، وهما الشيخ القرعاوي ودعوته في جنوب المملكة العربية السعودية لموسى بن حاسر السهلي، طبع عام 1413، وكتاب الصمت الحاوي لأسلوب الدعية الشيخ القرعاوي في نشر التعليم في جنوب المملكة للشيخ الدكتور علي بن قاسم الفيفي، وقد طبع 1411. وهذان يأخذان في السيرة الذاتية والنسب عن مجلة المنهل أولا، ثم يضيفان ما يريان أهميته من ترجمة الشيخ البسام في كتابه علماء نجد للشيخ القرعاوي. ومثلهما ما سطر الشيخ عمر بن أحمد جردي مدخلي في مخطوطاته التي مر ذكره. طيب، قال نسبه الشيخ. أما عن نسب الشيخ فلقد بدأ رحمه الله تعالى رسالته القرعوية بالمنهل بتوضيح نسبه عندما قال: أقول وأنا كاتب الأحرف عبد الله ابن محمد ابن حمد ابن عثمان ابن علي ابن محمد ابن الجيد، فإن جدي محمد ابن الجيد كان في عنيزة بالجناح، ثم باع أملاكه بعنيزة واشترى بدلها أملاكا في القرعاء وجاور أهلها، وكان يسمى فيها ابن نجيد، كذلك أولاده وأولاد أولاد، حتى جدي الأدنى حمد المحمد بن نجيد، ثم انتقل جدي الأدنى هذا إلى عنيزة وكان لا يعرف فيها إلا باسم ابن جنيد، وكذلك في مكاتباته وأسانيده لا يكتب إلا حمد المحمد ابن جنيد. فلما بنى بيوته في عنيزة وغرس نخله المشهور بالقرعاوية لقب بالقرعاوي لقبا بلفظ النسب، ولكن من المكاتبات والأسانيد كان يكتب ابن جنيد. يبقى هنا نسب إلى القرعاوي نظرا لجده الذي لما غرس نخله المشهور بالقرعاوية لقب فيها بالقرعاوي. فلما وقعت حرب عنيزة قلع الأشجار والنخل وباع الأرض وانتقل إلى جنوب بريدة وغرس نخله المشهور الآن بالفيضة وهي ملكنا حتى الآن، وبقية بيوته وأولاده في عنيزة. وهناك فروع لآل نجيد غيرنا كثيرون في عنيزة وبريدة والبكيرية والخبراء والبدائع وفي بغداد والشام، لأن أجدادي كانوا دائما يسافرون إلى بغداد وإلى الشام وحلب جمالين ويحملون البضائع من هناك. ولم يشتهر أحد منهم بالقرعاوي إلا جدي حمد المحمد بن جيد اللي هو الجد الأدنى له، ولهذا سمي أو اشتهر الشيخ بأنه عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا باختصار ما يتعلق بنسب العلامة القرعاوي. أما عن ولادته فيقول رحمه الله تعالى بأنه ولد في 11 من شهر ذي الحجة عام 1315 بعد وفاة أبيه بشهرين، ولم يحدد مكان ولادته، يبقى هو من مواليد 1315، وهذه السنة أيضا هي التي مات فيها جده في شهر رمضان ووالده في شهر شوال من تلك السنة، وهي متقاربة، ولم يأتي ذكر الانتقال والدته قبل ولادته إلى عنيز. أما الشيخ البسام فيقول عنه: ولد المترجم له وهو الشيخ القرعاوي بالسنة التي مات فيها جده وأبوه، وهي عام 1315 في بلدة عنيزة، ونشأ فيها وربي في كفالة والدته ورعاية عمه عبد العزيز ابن محمد القرعاوي. ولقد أدركت عمه من وجهاء عنيزة وأعيانها، ولعمه 3 أبناء: عبد الرحمن وهذا موظف في إمارة مكة، وعبد الله وهو يقيم بالمنطقة الشرقية، ومحمد وهذا يقيم في المنطقة الشرقية أيضا. ومثل ذلك يقوله القاضي الشيخ محمد القاضي. يبقى إذن ولادة الشيخ متفق عليها أنها كانت في 1315، وتوفي أبوه قبل ولادته بشهرين، فخرجت أمه بولادته إياه من عدة وفاتها، وفي أول 1315 توفي جده حمد بن محمد بن عثمان، فنشأ يتيما وقام بتربيته ورعاية عمه عبد العزيز القرعاوي، وكان من أعيان عنيزة، واشتهر بالفضل والكرم. وأما عن دور الأم في رعايته فيقول الشيخ موسى السهلي في كتابه عن الشيخ القرعاوي ودعوته في الجنوب: ولد الشيخ القرعاوي وخرج إلى هذه الدنيا يتيم الأب وكفلته أمه، حيث كانت امرأة صالحة تحرص على مجالس الذكر وحضور صلاة الجماعة في المساجد في الأماكن المخصصة للنساء، فحرصت على تنشئته تنشئة صالحة بالدين والخلق، وقد شب وترعرع في حجرها بإشراف أعمامه وأشهرهم الشيخ عبد العزيز محمد القرعاوي، وهذا من وجهاء مدينة عنيزة. لكنني أستنتج أن ولادته في الجنوب التي أو في الجبوب التي جنوب بريدة، حيث الإقامة والمزرعة التي غرسها جده، وأن الانتقال لعنيزة عند أعمامه تم بعد ذلك. نعم. الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن اشتغال الشيخ بالتجارة، فشأن الشيخ القرعاوي شأن أضرابي من الشباب في زمانه في البحث عن مسارب الرزق لعدم القدرة على التفرغ لطلب العلم، فاشتغل الشيخ بالتجارة في عام 1328 مع عمه في التغريب للشام، فسافر معه في جلب الإبل والملابس، وعاد إلى عنيزة فصار يوالي نشاطه التربوي والتأديبي، وفتح دكانا للبيع والشراء، وكان صدوقا في المعاملة، وفي الصباح والليل يلازم مشايخه. يقول الشيخ البسام في كتاب علماء نجد: نشأ المترجم له في مدينة عنيزة، وصار يتعاطى التجارة من حداثته، وعمه يوجهه ويرشده، وكانت تجارتهما في الإبل. ثم صار له ميل إلى طلب العلم، وقد أكد هذا الجانب وأعطاه توضيحا أكثر تلميذه الشيخ موسى السهلي، ولعله أخذ ذلك مشافهة من الشيخ القرعاوي بحكم ملازمته الطويلة له، فقال: منذ أيام الصبا بدت على الشيخ عبدالله القرعاوي ملامح النجابة والذكاء، وقد رأى عمه عبد العزيز أن يعرض عليه بعد مشورة والدته القيام بعمل التجارة، حيث اشترى له بضاعة باسمه وسافر به ومعه بضاعته إلى بلاد الشام لمزاولة التجارة وتدريبه على البيع والشراء. وقد تكرر سفره بصحبة عمه حتى تمرس على الحركة والبيع والشراء، وعرف كثيرا من خبرات عمه إلى أن أصبح يزاول التجارة بمفرده، وبقي على هذه الحال مدة حتى حسن وضع وتزوج، وبعد ذلك أوقف التجارة وانصرف لمزاولة الفلاحة، إلا أنه لم يجد في الفلاحة ما يغطي حاجته، فاضطر لفتح دكان يسانده بجانب الزراعة، ومع ذلك لم يستفد كثيرا، لأن ما يحصل عليه من كسب الدكان ينفقه في الزراعة، فضاق ذرعا بالزراعة وتوقف عنها، ثم رغب في العودة مرة أخرى لمزاولة التجارة من جديد، فطلب الإذن من والدته لحرصه على برها، فأذنت له وعاد لممارسة البيع والشراء، وبدأ يأخذ بضاعة ويذهب بها إلى الجهات المجاورة كعادته سابقا، واستمر الحال كذلك حتى ترك التجارة وانصرف إلى طلب العلم. ومن هنا تبين لنا نشأة الشيخ وأنه نشأ في التجارة. طيب نقف عند صفاته بعد الصلاة إن شاء الله، نصلي ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. أما عن صفات العلامة القرعاوي رحمه الله تعالى، الخلقية، فقد ذكر محرر مجلة المنهل عندما قبله لإجراء الحديث عن مدارس الجنوب التي أسست بعد انتقالي إلى هناك، وكان اللقاء مع المجلة يوم الجمعة الموافق 17 من شهر ربيع الثاني لعام 1367، وصفه قائلا: هو رجل متواضع بشوش ربعة، أصفر اللون، مستطيل الوجه، أقنى الأنف، ناتئ الجبهة، أزج الحواجب، أقرنهما، غير واسع العينين، وعن تواضعه قال: وقد تحدث إلينا فقال إنه مع شيبته كان لا يستنكف في تلقي دروس الحساب والخط مع صغار التلاميذ في مدرسة الأستاذ إبراهيم حلواني في مكة المشرفة. قال الشيخ البسام: وكان أميرا بالمعروف نهيا عن المنكر، يصدع بالحق ولا تأخذ في الله لومة لائم، وكان يتجول في أسواق عنيزة وشوارعها لهذه الغاية، فلا يرى متخلفا عن الجماعة في المسجد أو إلا أمره بذلك بالصلاة، أو امرأة لابسة شيئا من زينتها إلا نهاها عن ذلك وزجرها، حتى صار له هيبة وسطوة يحذره منها الكسالى والمتهاونون. وفي عدة مرات يفتح مكتبة لتعليم الأطفال للقرآن الكريم والكتابة والحساب مجانا، كما يوجه الكبار منهم إلى مبادئ العلوم. يقول: وأنا كنت مع الأطفال الصغار الذين دخلوا في كتابه رحمه الله تعالى، فكان لا يأذن لنا بالخروج حتى نؤدي الصلاة في أوقاتها، وهو يلاحظنا عن اللعب في الصلاة ثم يحذرنا من ذلك، ثم يخرج بعد ذلك لأداء الصلاة في المسجد. أما الشيخ محمد القاضي فقد قال في ترجمتي لحياته: هو العالم الجليل والمرشد المصلح النبيل، الصادع بكلمة الحق، الورع الزاهد، كما وصفه برخامة الصوت والتجويد لكتاب الله والبر بوالدته وحب الإصلاح بين الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وفي عام 1386 فقد بصره وضعفت قواه وأرهقته الشيخوخ، يعني فقد بصره في آخر إيه؟ في آخر حياته. وأما عن تواضعه فكان رحمه الله تعالى يتسم بالحلم والوقار والتواضع الجم، وقد حدثنا عن نفسه أنه كان مع شيبته لا يستنكف من تلقي دروس الحساب والخط مع صغار التلاميذ. وأما عن حرصه على العبادة والأمر المعروف عن المنكر، فمنذ فترة باكرة، وهذا الرجل يحب أمور الخير، يقول الشيخ البسام، ثم ذكر بعض من صفاته التي ذكرناها هنا عن ابن بسام، وبعد ذلك أضاف قائلا: ناهيك عما قام به من أعمال في الجنوب مما سنتحدث عنه بتوسع إن شاء الله تعالى. و وكان يعطف على الأرامل والأيتام ويواسيهم، وكان يحب طلبة العلم حبا لله وفي الله، وقد لقي من المتاعب والمكائد والحسد ما الله به عليم، لكنه رحمه الله قابله بالصبر والاحتساب، وكان داعيا إلى الله بالحكمة واللين والرفق، عالما ورعا زاهدا مخلصا صابرا محتسبا في دعوته الله تعالى. وكان رحمه الله سلفي العقيدة، عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أما الفروع فلا يتقيد فيها بمذهب من المذاهب الأربعة، فقد كان مذهبه مذهب السلف الصالح، إذا صح الحديث فهو مذهبه، يعني ما كان يتعصب لمذهب في الفقه، وهو في العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة. وكان يقوم الليل مع كثرة متاعبه طيلة أنهاره بالتدريس، وكان ينام على الحصير بالمسجد أحيانا، وكان يحب المساكين، وقد أوصى بثلث ماله عند موته في المشاريع الخيرية، في بناء المساجد وحفر الآبار وغيرها من أعمال البر، والحمد لله قد نفذت وصيته ولله الحمد. وكثر أمثاله من الأولاد الأبرار ثم قال هذا الكاتب، وهو رحمه الله وإلا ما يتحدث في رسالته التي نشرتها المنهل عام 67 عن رحلته في العلم طلبا واهتماما ومتابعة، إلا أنه أعطى لمحة عابرة تنبئ عن الجهد المبذول في طلب العلم حينما قال: وذلك أني لما رجعت من الهند في 22 من شهر رمضان عام 1357 وقدمت الرياض، أقمت عند شيخي الفاضل العلامة محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ، أقرأ عليه للمرة الثالثة، وأما الرابعة فكنت مستمعا، وأما الخامسة فلم أجده لأنه كان بمكة يومئذ، وقد ذهبت إلى الإحساء عند فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن بشر، وإلى قطر عند فضيلة الشيخ محمد ابن مانع، فقرأت عليهما كليهما في الحديث، ولكن محرر هذه المجلة أوضح في مقدمة اللقاء معلومات أكثر، فقال: وقد تحدث إلينا الشيخ القرعاوي فقال إنه مع شيبته، نعم، أنه ارتحل إلى الهندي وهو كبير السن لاستكمال الدراسة، وقد كرر الدراسة مرارا في نجد على شيخ العلامة محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف والشيخ عمر ابن سليم في بريدة، وأنه يطبق على نفسه مبدأ القائل: أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وأنه كان يستعد بذلك كله لهذا العمل الذي قام به في الأخير. ويزيد الشيخ البسام الأمر وضوحا عن طلب الشيخ فيقول: رحل إلى الرياض وأخذ عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كما رحل إلى الإحساء وأخذ عن الشيخ عبد العزيز بن بشر قاضي الإحساء، كما رحل إلى قطر فتلقى العلم عن العلامة الشيخ محمد بن مانع، ثم رحل إلى المجمعة فقرأ على الشيخ عبد الله العنجري، ثم عاد إلى الهند لإكمال دراسته فتلقى علم الحديث عن الشيخ عبد الله بن أمير القرشي الدهلوي وأجازه إجازة مطولة. ورحلته الأخيرة عام 1355 ثم عاد عام 1357. أما الشيخ محمد القاضي فقد أورد أن الشيخ القرعاوي ذكر له عن طلبه العلم وهو معه في المسجد الحرام، كما أمن عليه رحلاته فقال باستطراد: قرأ القرآن وشرع في طلب العلم بهمة ونشاط ومثابرة، فقرأ على علماء عنيزة ومن أبرز مشايخه الجد صالح بن عثمان والخال عبد الله ابن منيع وسليمان العمري قاضي الإحساء. هكذا ذكر لي وأنا معه في المسجد الحرام وأملى علي رحلاته هناك، فتح مدرسة لتعليم كتاب الله والخط والحساب ومبادئ العلوم، وكان مجودا وله صوت رخيم، واستمر يدرس تمرعا لوجه الله، والتف إليه طلبة كثيرون، وإذا حان وقف الصلاة ساقهم إلى المسجد ومعه عصاه، ومتى رأيناه مقبلا ونحن في طهورتنا ينذر بعضنا البعض جاءكم القرعاوي فنهرب ويرسل علينا عصاه، وهذا دأبوه طول بقائه بعنيزة داعية خير ورشد، وتخرج عليه القراء مهرة، وإذا قيل له أكفف عن الضرب لتسلم من أذيتهم يجيب بأنني قادر على الإنكار باليد. وفي الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وكان إذا طلع الفجر يقوم فيقرع بيوت جيرانه قوموا إلى الصلاة، الصلاة خير من النوم، بصوت عال، ويقرع الأبواب حتى يستيقظوا ويظهر إلى خارج البلد، فمن رآه ساقه إلى المسجد، ومتى لم يمتثلوا ضربهم أو رفع بهم إلى الحاكم، يعني نظرا لشخصيته ومهابته، وأذن له ولو ضمنا. وهذا كان في كبار السن الذين يعيشون في المملكة كبار السن، إنما كان هذا دأبهم وكانت هذه طريقتهم، يعني هذا ما يستغرب. فلازم الشيخ محمد ابن إبراهيم وحج معه، وبعد أداء المناسك طلب الملك عبد العزيز من سماحته أن يوجه إلى الجنوب، أن يوجهه إلى الجنوب مرشدا ومعلما لأمور الدين، فوجه الشيخ محمد الشيخ القرعاوي إليه وصاب بالإخلاص في دعوته وبتقوى الله في السر والعلن، فسافر في عام 1358 ووصل صمتة، ثم قال: كان رحمه الله عالما متفننا، فقد كان عالما بريعا بالتفسير والحديث والتوحيد والفقه والمصطلح والفرائض وأصول الفقه والتجويد وفي النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والتاريخ والسيرة والإنشاء والإملاء والخط والحساب، كان عالما بهذه الفنون عاملا بما علم، يحفظ كتاب الله عن ظهر قلب، وبعد مضي سنتين بالهند رجع إلى الرياض عام 57. فيبرز من هنا أنه رحمه الله تعالى طاف البلدان من الإحساء إلى الهند إلى قطر إلى هذه البلدان، وتلقى العلم عن مشايخ فضلاء وعلى رأسهم الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى. أما عن زهدي في الوظائف فللشيخ القرعاوي نظرة خاصة حول الوظيفة، إذ يراها قيدا تحول دون تحقيق ما يصبو إليه في التعليم والدعوة والتنقل في سبيل ذلك، وقد يكون زهده فيها ورعا وتأثما، ولهذا نراه في أخذه العلم كالطائر المحلق يقع على أي شجرة يريد ويحط بأي أرض تحل له. فهو من حبي للتعليم أنه كان يفتح المدارس مجانا، وكان لا يتقاضى على ذلك عوضا، وله إجازات أيضا عديدة، أجازه كبير مشايخ المدرسة الرحمانية بدوله الشيخ أحمد ابن أمير القرشي كعادة علماء السلف أن يجيز أنجب تلاميذه، موضحا في هذه الأجازة المكانة العلمية التي وصل إليها التلميذ، وهذه الإجازة هي بمثابة ما يعرف اليوم بالدكتوراه أو الماجستير. فكان في إجازته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا المقدمة، وبعدها أما بعد فأنه ورد إلينا في بلدة دلهي الطالب النجيب الأمجد الصالح الأرشد العالم الجليل والفاضل النبيل عبد الله بن محمد القرعاوي النجدي من أهل عنيزة غفر الله لهما، وقرأ علي بلوغ المرام والمشكاة والمنتقى وشيئا من التفسير وشيئا من العربية في مجيئه الأول، وبعد مجيئه الثاني قرأ علي وسمع من الصحاح الست والموطأ والبيضاوي مع الطلب، وطلب مني بعد الفراغ من القراءة والسماع الإجازة في ذلك، ووصل سنده بسندي ووصل سندي بسند أهل الجد والاتباع، فأسعفته بذلك تحقيقا لظنه ومطلوبه لأنه أهل لذلك. هذه صيغة الإجازة. وذكر مشايخه في الإجازة. أما عن دعوتي في الجنوب فإن بغية الشيخ القرعاوي وهدفه الذي كان يقصد إليه تحقق عندما استقر في جنوب المملكة، وهي منطقة جازان وما حولها، حيث وجد نفوسا متعطشة وأفئدة متهيئة، فكان داعية لله سبحانه وتعالى مخلصا أحسبه كذلك وصادقا في جهده، تعليما وأمرا ونهيا وترغيبا وحبا للخير. وقد عرف الله نيته، فهي له قلوبا حريصة لتلقي العلم الشرعي، يعني يركزون على الأدبيات أكثر، فنفع الله سبحانه وتعالى به. قال القاضي والقرعاوي وإن لم تكن معلوماته قال قد خطى خطوات لا يبلغها فحول العلماء ممن نفعهم قاصر، فيقال حياله إن الفترة الزمنية القصيرة في طلب العلم بالهند أهاته لأخذ أمهات كتب الحديث وغيرها، وإنما برز في تلميذ الشيخ حافظ حكمي الذي لم يجلس طالب العلم لطلب العلم عند أحد غير الشيخ القرعاوي، ومع هذا يعتبر نابغة الجنوب وعالمها، وظهر أثر هذا في مؤلفاته في العقيدة والأصول والحديث والفقه وغيرها. وإنما عرف على المكانة العلمية لكثير من طلاب الشيخ القرعاوي الذين عملوا في القضايا وفي التدريس وفي الدعوة ممن توفي أو بقي على قيد الحياة، وإن كثرة شيوخه رحمه الله وحرصه على التنقل للأخذ من العلماء البارزين في داخل المملكة وخارجها، كل هذا وغيره يدل على أن معلومات الشيخ القرعاوي واسعة وأن علمه غزير. كما أن الشيخ القرعاوي امتداد لعمل الأفذاذ من علماء الإسلام قديما وحديثا، وهو من القلة الذين جعل الله في علمهم بركة وفي إخلاصهم وصدقهم نتيجة، وذلك بتفتح السبل وتذليل الصعاب وسرعة النتائج مع القبول في قلوب الناس في منطقة واسعة امتدت من مكة وجدة حتى وسط اليمن وجنوبه من الجهة الجنوبية سهولا وجبالا. وقد كان دابوه في كل مكان طوف به مسقط رأسي عنيزة وغيرها، حب التعليم والحرص على إزالة المنكرات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والترغيب في الخير وإنكار المنكر، ولم يثني عزمه الفقر أو قلة ما في اليد، إلا أن أفق الدعوة اتسع أمامه مع مطلع 58 عندما أبلغ شيخه الشيخ ابن إبراهيم برغبته في الدعوة إلى الله في المنطقة الجنوبية، وطلب منه النصح والتوجيه بعدما سمع عما في أهلها من جهل وما هم واقعون فيه من شرك وتبرك بالأولياء وقبور الصالحين لعدم وجود الداعية هناك، فوقع في قلب الشيخ القرعاوي حب الدعوة إلى الله في تلك المنطقة المليئة بالشركيات والمخالفات والبعد عن السنة. ولقد مكنه أو رغبه في ذلك وحببه تلك الرؤية التي حفزته الإسراع بالمهمة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يشير بيده الشريف عليه بأن يتوجه إلى الجنوب، فاتجه من يومه إلى جدة ومنها بحرا إلى جازان. وندع العلامة يتحدث عن ذلك فيقول وفي اليوم 20 من صفر توجهت لجازان وأخذت منه بضاعة وتوجهت لصمتة ثم تجولت بجهات صمتة ونزلت دكانا في نفس صمتة ووضعت فيه البضاعة التي معي، وأول أمر بدأت به وأنا في الدكان تعليم القرآن الكريم وثلاثة الأصول والأربعين النووية والتجويد والفرائض وأداب المشي إلى الصلاة. وكان ذلك في 21 من شهر ربيع الأول عام 1358. فكان هذا الدكان أول مدرسة فتحتها في تهامة اليمن. وفي آخر جمادى الأولى من هذه السنة توجهت إلى فرسان وفتحت فيها مدرسة، ومنه توجهت إلى مزهر قرية الحكميين الحكامية ففتحت فيها مدرسة في أول رجب وأصلحت مسجدها، وهو أول مسجد أصلحت بتهامة. وفي غرة شعبان توجهت إلى صمتة فتحت المدرسة بها ثانيا، وفي بيت ناصر خلوفة لأنه لا يستطيع المشي وهو من خيار الطلبة وأكبرهم، فأردت أن لا يتكلف، وفيه تم استقراري حتى الآن يعني وقت الحوار هذا. رغم ما كبده شيخ القرعاوي من مشكلات سببها نفثات الحاسدين وتلبيس المغرضين، فإن الحكومة وفقها الله أرسلت لجان عديدة للوقوف على الحقيقة، فكتبت تقارير تنبئ عن إعجابها بالمدارس وتدعو لتشجيعها ومساندة الشيخ القرعاوي في عمله. وكان يرؤس إحداها الشيخ محمد البيز رحمه الله، فكان لذلك أثر حسن لدى المسؤولين في الدولة. فالملك عبد العزيز رحمه الله ارتاح لعمل القرعاوي وأمر له بمكافأة تعينه على مسيرة العمل عام 1367. والملك سعود ولي العهد يومئذ في عام 1363 تفضل ببعث إعانة كبيرة للشيخ جعلها عادة سنوية وأوصى به أمراء الجهات وقضاتها. والأمير خالد السديري في عام 1362 وقبل أن ينتقل من إمارة جازان قد توسط عند الحكومة بطلب إعانة للطلبة، فجاء الأمر بصرف 300 ريال شهريا، فكانت تصرف من مالية صمتة ل30 طالبا. كما تبرع الأمير خالد بقيمة الدفاتر والأدوات المدرسية على حسابه، وحول الشيخ القرعاوي على صاحب دكان في جازان بذلك. والأمير محمد بن أحمد السديري يعني كل وقف مع الشيخ الذي نهض بالمنطقة عبر نشر هذه المدارس، وكان خلال هذه المدارس يعلم القرآن الكريم والعلوم الشرعية غير دعوته التي كانت خارج هذه المدارس. وهكذا استمرت رعاية الحكومة لمدارس القرعاوي التي شملت منطقة كبيرة من البلاد، حيث أمر الملك سعود بأن يكون لها ميزانية مستقلة عام 1374 وأن يسند إشرافها إلى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، لكنه اعتذر بمشاغل الكثيرة. فقال الملك سعود عند زيارته لأبا في مجلس عام: مدارس القرعاوي أنا المشرف عليها، الملك سعود نفسه. كما ذكر الشيخ أحمد جرد في مخطوطته، وقد اتخذ القرعاوي لها مقرا في مكة لتكون الإدارة قريبة من وزارة المالية. طبعا هذا للأسف يعني ما أمكن جمعه من ترجمة الشيخ، لكن هو كغير من أهل العلم كما قلنا يبين ترجمته علمه، وهذا نقول سامح الله الطلاب الذين لم يترجموا لأمثال هؤلاء العلامة السعدي العلامة القرعاوي أمثال هؤلاء، سامح الله الطلاب إذ لم يسجلوا مثل المواقف التربوية التي يعيشون مع الشيخ والعالم، بحيث تبقى نبضا عظيما ينتفع به طلبة العلم من بعد هؤلاء العلماء، لأن التراجم هذه أخواني تبقى وتبقى مؤثرة. ومعلوم أن الواحد من جهة الواقع العملي للشيخ ينتفع كثيرا، وهذه المواقف التي تترجم الأمور العلمية إلى أمور علمية عملية هذه الأمور تؤثر في نفوس تأثيرا بالغا. ها أنت مثلا إذا قرأت عن الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواقفهم في الجهاد والنفقة والعبادة والطاعة تنشط، كذلك حينما تقرأ في مواقف العلماء الربانيين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبلهما الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، فإن ذلك ينبئ عن ترجمة الإسلام وترجمة العلم ترجمة يعني عملية ينتفع بها. لكن للأسف الشديد بعض هؤلاء العلماء مع عظم ما عندهم من العلم ما أخذوا حقهم في مثل هذه التراجع. والذي يعنينا هو ما خلفوه وما تركوه وما كانوا عليه من مستوى علمي رفيع. الشيخ القرعاوي معروف هذا يسمونه مجددا، هذه ترجمته عجيب، يعني هذه حقيقة من الأمور التي ما تناسب حجم الشيخ الذي يعتبر رحمه الله تعالى مجددا لدعوة التوحيد في منطقة الجنوب، والتي أحيى الله سبحانه وتعالى فيها التوحيد والسنة على يديه، وجمع الطلاب ودرس العلم الشرعي وجعل مستويات للطلاب. وكما قلنا يكفيك أن الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى جلس عنده ودرس وتخرج من تحت يديه عالما انتشر علمه وبقي أثره والحمد لله. وكذلك الشيخ العلامة أحمد النجمي أيضا الذي هو معروف به يعني رسوخ العلم والدعوة إلى المنهج على سبيل السلف. فإذا نظرت إلى تلامذته فإذا هو رجل له علم وضخامة في ذلك، وإذا نظرت إلى مشايخه فهو كذلك، وإذا نظرت إلى جهوده التي تميز بها فهو كذلك. فأين ترجمته في مواقفه وفي أحواله مع طلابه؟ هذا ولا شك حينما ينشط الطلاب بترجمة ذلك فتركون ترجمة حفلة، كما مر معنا في تراجم الأكابر كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة العثيمين، والعلامة الشيخ مقبل، ومن قبل أيضا العلامة ابن إبراهيم، كما مر معنا في تراجم هؤلاء العظيم. المهم رحم الله العلامة القرعاوي، فما أجله من عالم وما أرسخه من فقيه وما أعظمه من مجدد للمنهج السلفي في هذه البقاع. ونتناول بعض ما اخترناه له وما أخذناه من كتاباته رحمه الله تعالى، مع أنها أيضا كانت قليلة، فالشيخ لم يكن صاحب تصنيف ولا صاحب تأليف، وإنما هي رسائل قصيرة تركت وفتاوى تركت، لكنك ستسمع الآن علما غزيرا عميقا راسخا على طريقة الأولين. نأخذ الوقفة الأولى وهي مع سورة الفاتحة.